الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان كانوا يتنافسون في الصدقات ووجوه الخيرات. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أعظم الناس منافسة في الخير، ولذلك أوقفوا كثيرا من أموالهم في سبيل الله. فأبو بكر رضي الله عنه أوقف داره بمكة، وأوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا له بخيبر، وأوقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضه بينبع، وأوقف الزبير بن العوام داره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة، وأوقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه داره بمصر، وأوقف عمرو بن العاص رضي الله عنه الأحوط بالطائف وداره بمكة، وأوقف حكيم بن حزام رضي الله عنه داره بمكة والمدينة. وهكذا كانوا يتنافسون في الصدقات كما بينت ذلك الأحاديث الثابتات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينطلق الواحد منهم إلى السوق فيحامل بالأجرة من أجل أن يكتسب مالا ليتصدق بذلك المال. فيا لله ما أصدقهم رضي الله تعالى عنهم. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالصدقة، فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000، كأنه يعرض بنفسه رضي الله تعالى عنه. أخرجه البخاري. تمثل الصحابة رضي الله عنهم هذا الخلق الكريم من الجود والبذل والسخاء والإيثار، وآثروا على أنفسهم مع ما بهم من الخصاصة. كان أحدهم يخرج إلى السوق فيحمل على ظهره بالأجرة ليكتسب ما يتصدق به، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة، يعني فيتصدق به. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. متفق عليه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لقد برهن الصحابة رضي الله عنهم على صحة إيمانهم بصدقاتهم العظيمة وعطياتهم الجزيلة. فهذا عثمان رضي الله عنه يجهز جيشا كاملا، هو جيش العسرة، وعمر رضي الله عنه يأتي بنصف ماله، وأما أبو بكر رضي الله عنه فجاء بماله كله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. وللصحابة رضي الله عنهم في المواساة القدح المعلى، فكانوا كما وصفهم ربهم جل وعلا في الكتاب العزيز. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم في صحيح. والفضل هو ما زاد عن حاجته. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، وفيه الحث على الاعتناء بمصالح الأصحاب، وفيه أمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال. وهذا معنى قوله فجعل يصرف بصره، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. وفيه مواساة ابن السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجا، وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرا في وطنه، ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال. ومن صور مواساة الصحابة رضوان الله عليهم لإخوانهم ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك. الحديث رواه البخاري. من صور المواساة أيضا ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم بقوله إن الأشعريين، وهم قوم أبي موسى، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي نفد زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. قال الناوي رحمه الله في هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم. وكان فقراء الصحابة رضي الله عنهم يغبطون الأغنياء أهل الدثور، لا لأنهم يتمتعون بأموالهم ويتنعمون، بل لكونهم يتصدقون بها، وهم أي الفقراء لا يجدون ما به يتصدقون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسوله إذا جاءتهم الدعوة للإنفاق والتصدق، ولا جرم، فقد كانوا من أحرص الناس على الخير كله، وكانوا أسبق الناس إليه، يضربون في كل باب من أبواب الخير بسهم راجح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وفي رواية في غير الصحيح بإسناد صحيح: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وهم رضي الله عنهم يجودون بأفضل أموالهم وأنفسها وأحبها إليه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيع رحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ وبخ، ذلك مال رابح. وبخ كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة. وبئر رومة بضم الراء بئر بالمدينة، اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها. من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة وهو في غزوة تبوك فله الجنة، فجهزتهم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية فأعتقتها، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. أو: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، وهي رواية عند مسلم أيضا. وللنساء الصالحات من المؤمنات القانتات لهن مع الصدقة مواقف وأحوال ضربنا فيها أروع الأمثال في البذل والسخاء والجود والعطاء، فلله درهن من فضليات زاحمنا الرجال في المكرمات. ودونكم خبر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الطاهرة الزكية البرة التقية عائشة رضي الله عنها، سيرتها تنضح بالإنفاق في وجوه البر والخير، فما تأخرت عن بذل يوما ولا أمسكت عن معروف يدا. قال الذهبي رحمه الله في السير: كانت أم المؤمنين عائشة من أكرم أهل زمانها، ولها في السخاء أخبار. وعند البخاري أنها اعتقت في نذر لها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. وأخرج أبو نعيم رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه بعث مرة إلى عائشة رضي الله عنها 100,000 درهم، فوالله ما أمست حتى فرقتها. وعن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين، والغرارة وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه، وأكبر من الجوالق. فبعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست قالت: هاتي يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ يعني من هذا المال الكثير الذي وزعتيه. قالت: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت. وأما أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، فكانت من أكثر النساء صدقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله. رواه مسلم. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. رواه مسلم. وما أعظم صدقات أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما أسلم رضي الله عنه، كان من أثرى أثرياء قريش، كانت عنده أموال كثيرة، وكان في منزله يوم أسلم 40,000 درهم أو دينار، فاستخدم أمواله كلها في طاعة الله، وله الصدقات الكبيرة، فإنه أنفق ماله في إعتاق الرقاب، وقد أعتق رضي الله عنه رقابا كثيرة، حفظ منها 7 رقاب: بلال وعامر بن فهيرة وزنيرة والهندية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، وجارية بني مؤمل، وأم عبيس رضي الله عن الجميع. كانت هذه الرقاب يعذب معظمها على إسلامه، فأنقذها الله بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ ينفق أمواله في خدمة الإسلام والمسلمين. من نفقاته العظيمة إنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد حمل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يبق لأهله شيئا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر معه ماله كله 5,000 درهم أو 6,000 درهم، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فجعلتها في كوة في البيت كان أبي يجعل فيها مالا، ثم جعلت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وكذلك تصدق بماله كله، وعمر تصدق بالنصف في غزوة تبوك. فعن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: قلت: والله لا أسابقه إلى شيء أبدا. وفي الرواية: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. أخرجه الترمذي وأبو داود والدارمي. وأبو بكر رضي الله عنه أولى الأمة بقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد كان عثمان رضي الله عنه من الأغنياء الذين أغناهم الله عز وجل، وكان صاحب تجارة وأموال طائلة، واستخدم هذه الأموال في طاعة الله جل وعلا ابتغاء مرضاته وما عنده، وصار سباقا لكل خير، ينفق ولا يخشى الفقر. ومما أنفقه من نفقاته الكثيرة على سبيل المثال: عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن الماء العذب قليل، وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر روما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. أخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حفر بئر روما فله الجنة. أخرجه البخاري. كانت روما قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لا يشرب منها أحد إلا بثمن، فلما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ قال: رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها 35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين. وقيل كانت روما ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءها، فاشتراها عثمان بن عفان من اليهودي 20,000 درهم، فجعلها للغني والفقير وابن السبيل. من صدقات عثمان الكبيرة توسعته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة، صار المسلمون يجتمعون فيه ليصلوا الصلوات الخمس، وكذلك صاروا يحضرون خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي يصدر إليهم فيها أوامره ونواهيه، ويتعلمون في المسجد أمور دينهم، وينطلقون منه إلى الغزوات ثم يعودون بعدها. لذلك ضاق المسجد بالناس، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة أن يشتري بقعة بجانب المسجد لكي تزاد في المسجد حتى يتسع لأهله. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فأزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله ب25,000 درهم أو ب20,000، ثم أضيفت للمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسع على المسلمين، وسع الله تعالى عليه وأرضاه. من صدقات عثمان العظيمة صدقته الكبيرة الجليلة في غزوة تبوك، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل إلى غزوة تبوك، وقد حث الصحابة الأغنياء على البذل لتجهيز جيش العسرة الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، فأنفق أهل الأموال من الصحابة رضي الله عنهم كل على حسب طاقته وجهده. أما عثمان رضي الله عنه فقد أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، فقد ثبت أنه أنفق في هذه الغزوة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء ب1,000 دينار فنثرها في حجر النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، قالها مرارا صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وهذه نفقة عظيمة جدا تدل على صدق عثمان رضي الله عنه وقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله تعالى وإيثار الآخرة على الدنيا، فرضي الله عنه وأرضاه، فقد حصل على الثواب العظيم والجزاء الذي ليس بعده جزاء. من جهز جيش العسرة فله الجنة. وكذلك كان علي رضي الله عنه، فقد جاءه ابن التياح فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء، يعني من الذهب والفضة. قال: الله أكبر. قال: فقام متوكيا على ابن التياح حتى قام على بيت مال المسلمين، فقال: هذا جناي وخياره فيه، وكل جان يده إلى فيه. يا ابن التياح، علي بأشياخ الكوفة. قال: فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء غري غيري، ها وها، وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء غري غيري، ها وها، حتى ما بقي فيه دينار ولا درهم. ثم أمر بنطحه، أي برش الماء فيه، وصلى فيه ركعتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد حسن. جود الصحابة رضي الله عنهم لا تحتمله مجلدات كثيرة، وقد سار على نهجهم رضي الله عنهم التابعون. فقد كان عروة بن الزبير إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه، يعني يخرب جزءا من سوره ليدخل الناس منه، ثم يذل الناس فيه فيدخلون ويأكلون ويحملون. قال: وكان ينزل حوله الناس من أهل البدو فيدخلون ويأكلون ويحملون. وكان إذا دخل رحمه الله ردد هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يخرج من الحائط، أي من البستان. وكذلك كان حال العلماء مع الصدقة. كان ابن المبارك رحمه الله من الأسخياء الأخفياء. في تاريخ بغداد كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس. طرسوس بفتح أوله وثانيه مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. العامة تقول طرسوس بسكون الراء والصواب فتحها. كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان. الرقة كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينضب. والخان النزل أو الفندق، الفندق بلغة أهل الشام خان، خان من هذه الخانات التي ينزلها الناس ما يكون في الطرق والمدائن. فكان عبد الله بن المبارك رحمه الله كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائده ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب، وكان مستعجلا فخرج في النفير، فلما قفل من غزوته ورجع الرقة سأل عن الشاب، قال: فقالوا إنه محبوس لدين ركبه. فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: 10,000 درهم. فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال، فدعا به ليلا ووزن له 10,000 درهم وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا، وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. وأدلج عبد الله، فأخرج الفتى من الحبس، وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهنا وكان يذكرك وقد خرج. فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو 3 من الرقة، فقال: يا فتى أين كنت؟ لم أرك في الخان. قال: نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. فقال له عبد الله: يا فتى، احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله رحمه الله. كان ابن المبارك رحمه الله إذا كان وقت الحج اجتمع عليه إخوانه من أهل مرو، ومرو أشهر مدن خراسان، فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن. فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمروك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول كذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم إلى مكة. فإذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمروك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو. فإذا وصل إلى مرو جصص أبوابهم ودورهم، فإذا كان بعد 3 أيام صنع لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتح ودفع إلى كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه. قال علي بن الحسن: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم إلى الناس 25 خوانا فألوذج. الخوان كغراب وكتاب، هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، الجمع أخونة. والفالوذج حلوى تعمل من الدقيق والماء والعسل. قال: وبلغني أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. قال: أبي كان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. قال عبد الله بن صالح: صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان له كل يوم 4 مجالس يجلس فيها، أما أولها فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه، وكان الليث يغشاه السلطان، فإذا أنكر من القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل، ويجلس لأصحاب الحديث، وكان يقول: ندحوا أصحاب الحوانيت، فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم، ويجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائد الناس لا يسأله أحد من الناس فيرده، كبرت حاجته أو صورت. قال: وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز بالسكر. الليث بن سعد رحمه الله قال ابن وهب: كان الليث بن سعد يصل مالك بن أنس بمئة دينار في كل سنة، فكتب مالك إليه: إن علي دينا، فبعث إليه بخمسمائة دينار. وأما الشافعي فقد قال الربيع: أخذ رجل بركاب الشافعي فقال لي: أعطه أربعة دنانير واعذرني عنده، يعني لما يراه من قلتها. قال المزني: كنت مع الشافعي يوما فخرجنا الأكوام، فمر بهدف فإذا برجل يرمي بقوس عربية، فوقف عليه الشافعي ينظر، وكان حسن الرمي، فأصاب بأسهم. فقال الشافعي: أحسنت، وبرك عليه، ثم قال: أعطيه ثلاثة دنانير وعذرني عنده. وقال الربيع: كان الشافعي مارا بالحذائين فسقط صوته، فوثب غلام ومسحه بكمه وناوله فأعطاه سبعة دنانير. قال الربيع: تزوجت، فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ قلت: 30 دينارا، عدلت منها 6 فأعطاني 24 دينارا. وأما عبد الله بن عثمان رحمه الله شيخ البخاري رحمه الله فقد كان ثقة إماما، تصدق في حياته بـ1000 درهم، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد، وتوفي سنة 21 و200. وقال: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. وقد قال البزار في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان مجبولا على الكرم لا يتطبعه ولا يتصنعه، بل هو له سجية. قال: وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على دينار ولا درهم قط، بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله، وكان لا يرد من يسأله شيئا يقدر عليه من دراهم ولا دنانير ولا ثياب ولا كتب ولا غير ذلك، بل ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئا من النفقة، فإن كان حينئذ متعذرا لا يدعه يذهب بلا شيء، فكان يعمد إلى شيء من ثيابه فيدفعه إليه، وكان ذلك المشهور عند الناس من حاله رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمر بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. يشير رحمه الله إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وكان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله كثير الصدقة مع إخفائها، كان له جماعة يرتب لهم من صدقته ما يكفيهم إلى يوم وإلى جمعة وإلى شهر، وكان يبالغ في إخفاء ذلك حتى كان غالب الناس يعتقدون في الشيخ قلة الصدقة، وما ذلك إلا لإخفائه إياها رحمه الله. وما زال الخير والفضل والجود والعطاء والبر والسخاء في أبناء هذه الأمة المرحومة، علمائها وفضلائها وأثريائها والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وقراءة وتحرير لهذه الجملة من فضائل صدقة التطوع وبيان لعظيم أجرها وموفور ثوابها، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده تعالى ونعمته في مجالس أولها في يوم السبت 14 من شوال سنة 41 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسادس من يونيو سنة 20 و2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 19 من شوال سنة 41 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للحادي عشر من يونيو سنة 20 و2000 من التاريخ الميلادي، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وطوله وعطائه ومنته في المكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة وبلاء ومحنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.